نعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
حمص درة من درر مدن الشام، يزينها جامع خالد بن الوليد. وتقول الروايات إن خالد بن الوليد قد رزق بشخصية جميلة جذابة مهيبة، فجاء جامعه آية في الجمال وروعة في الإبداع، حيث يرجع شكله الحالي إلى العثمانيين في عهد السلطان عبد الحميد. فقد كان هذا المسجد يعرف قبل بنائه بالخالدية، حتى قام الملك الظاهر بيبرس ببناء جامع على ضريح خالد سنة 664 هجرية، ثم قام بإصلاح المشهد الخالدي السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون، ومن بعده الملك الناصر محمد بن قلاوون، حتى قام السلطان عبد الحميد بهدم المسجد القديم وبنى جامع خالد على الطراز العثماني. ولا يزال المسجد بمرافقه الأثرية ومتحفه التاريخي وغرفه الملحقة به مثار اهتمام كبير، تقوم الحكومات المتعاقبة بترميمه وصيانته والعناية به. وفي منتصف القرن الرابع عشر الهجري تأسست في جامع خالد جمعية العلماء بحمص برئاسة سماحة مفتي حمص العلامة الشيخ محمد توفيق أتاسي، وتهدف الجمعية إلى تنمية الوعي الديني ونشر الأخلاق الفاضلة وإنشاء المؤسسات التربوية ونشر النهج الدعوي القائم على الحكمة والموعظة الحسنة. وقد افتتحت الجمعية في جامع خالد المعهد العلمي الشرعي الذي خرج مئات من الأئمة والخطباء والوعاظ المنتشرين في مدينة حمص. وتقوم الجمعية اليوم بإنشاء مجمع خالد بن الوليد العلمي الشرعي الذي يعد أضخم مشروع لخدمة العلوم الشرعية في مدينة حمص. وقد درس في جامع خالد بن الوليد أكابر العلماء والمفتين، ولا يزال حتى اليوم مركزاً يأمه الناس لتحفيظ القرآن الكريم وسماع دروس العلم والتزكية والإيمان.
الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. والحديث في المجلس الرابع لا يزال عن التجارة، وقد توصلنا إلى استشعار لأهمية إحياء الصدق والوفاء بالالتزام مع التعاون فيما يتعلق بالتجارة. بقيت بعض الصفات المتعلقة بالتاجر فيما يتعلق بتجارته، ثم مهمة المجتمع تجاه التاجر والتجارة، ثم أحوال التاجر مع الله عز وجل. هناك موقف يتعلق بدور المجتمع تجاه التاجر، وهو أن واثلة بن الأصقع رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان له جار، أو في حيه رجل باع ناقة لرجل غريب، ولم يتنبه واثلة إلا وقد مشى الرجل بالناقة، قد تمت البيعة. فالتفت إلى الذي اشترى وقال: بكم اشتريتها؟ قال: ب300. قال: أوراض أنت عنها؟ قال: إنها سمينة قوية. قال: أشتريتها ظهرا أم لحما؟ يعني تريد تستعملها للسفر للترحال أم أنك أخذتها لتنحرها وتأكل منها وتطعم؟ قال: بل ظهرا، إني أريد أن أسافر بها إلى الحج. فقال: فإن في خفها نقبا، أي أن هناك عيبا في خفها يجعلها لا تحسن السير كما ينبغي، فهل أخبرك البائع بذلك؟ قال: لا. قال: ارجع فتراضى أنت وإياه، انظر ماذا ستفعل. فعاد إلى البائع فتخابر فيما بينهما البين واتفق على إسقاط 100 من ثمنها، 100 درهم أو دينار من ثمنها. فلما انصرف الرجل الذي اشترى الناقة، جاء الرجل الذي البائع إلى واثل بن الأسقع رضي الله عنه ولامه، قال: أفسدت علي بيعتي. قال: بل أصلحت لك بيعتك. قال: هل أخبرت الرجل بالعيب قبل البيع؟ قال: لا، هي أمامه يقلبها إن لم يطلع على العيب فما علي. قال: لقد أمرنا رسول الله أن نفعل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئاً ألا يبين ما فيه. هذا في حق من؟ تاجر الذي يبيع. ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا يبينه، أي أن الإثم يقع على البائع لأنه غش ولم يبين، والإثم على الذي يرى ويعلم دون أن ينبه المشتري. عندما يعتاد التجار أن المجتمع الذي حواليهم هو مجتمع يقوم، هو مجتمع لا يرضى أن يرى أمام عينيه الغش فيسكت، فمن الصعب أن يضعف تجارنا أمام أنفسهم. إذن نحن بحاجة إلى أن يحيا ذلك في تعامل المجتمع مع بعضه البعض، أن تكون عندنا هذه المهمة. أيضاً ينبغي أن يعيش تجارنا طلب رضوان الله أثناء البيع، يطلبون الربح المادي، هذا من حقهم، لكن يبحثون عن رضوان الله في هذا البيع. يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، سمحاً إذا اشترى، سمحاً إذا اقتضى، أي إذا أخذ مالاً له في أجله في وقته. ما معنى سمح؟ يعني مغفل؟ لا لا، يضحكون عليه؟ لا، سمح أي يراعي أحوال الناس، يأخذ الكسب الذي يحتاج إليه بالمعروف. ما تنظرون اليوم في أحوال كثير من الناس لأجل يشتري الواحد أحياناً بضاعة بسيطة، كم يأخذ من الوقت؟ أولاً كم يضيع من وقت الناس، والوقت عزيز أغلى من الدينار والدرهم، كم يضيع من الوقت في المفاصلة على البضاعة؟ بكم؟ قال: ب500. قال: لا، ب200. والبائع يعلم أنها لا تباع ب500، والمشتري يعلم أنها لا تشترى ب200، حتى يصل إلى 300، 350، إلى 400. طيب لماذا لا يكون الأمر مباشرة؟ لماذا لا نحيي السماحة في بيعنا وشرائنا؟ هذا معنى التاجر ينبغي أن يتنبه له، والذي يتعامل مع التاجر أيضا ينبغي أن يتنبه له. فمسألة السماحة في التجارة، في الأخذ والعطاء، في البيع والشراء، في قبض المال، في التداول. المسألة الأخرى إنذار المعسر. فقد جاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً كان لديه تقصير كبير لم يكن على قدم الاستقامة في شأنه، أي ليس له من العمل الصالح ما يكفيه، لكنه كان يأمر الصبي الذي عنده، الغلام الذي عنده في متجره، عندما يأتي وقت السداد إذا رأى معسراً أن ينذره، أن يصبر عليه. قال: خذ من الناس ما يستطيعون وأنظرهم فيما تعسر عليهم، لعل الله عز وتجاوز عنهم فيما لا يقدرون، لعل الله أن يتجاوز عنا في خطائنا. قال: فمات الرجل، فقال فأوقفه الله تعالى بين يديه، فسأله: ماذا عملت؟ وسأل الملائكة: ماذا عنده وهو أعلم بهم؟ قالوا: يا رب، وجدناه مقصرا، ليس له من الأعمال ما يكفيه، غير أنه كان إذا بعث غلامه ليأخذ ماله ليتقاضى ماله يقول إذا وجدت معسرا فتجاوز عنه فلعل الله أن يتجاوز عنه. فقال الله عز وجل قد فعلت، أي قد تجاوزت عنه بتجاوزه عن الخلق. إذن التاجر مع رعايته لمكسبه الدنيوي هو يطلب تجاوز الله تعالى عنه. والتاجر الذي يعامل الله على هذا النحو تاجر يعيش وهو صاحب روح. والحديث عن الروح في التجارة حديث ذو شجون. ألم يقل الله سبحانه وتعالى في أوصاف الذين يعمرون مساجد الله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله؟ هم يعيشون في هذه الحياة يتقنون بيعهم ويتقنون شراءهم ويتقنون تجارتهم، لكن لا البيع ولا الشراء ولا التجارة تشغل قلوبهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى. وقد كان الناس قديما في كثير من البلدان، في الشام ها هنا وفي بلاد اليمن عندنا وفي الحجاز وفي مصر، إذا عقد أحدهم صفقة مع الآخر يقول بعتك، يقول اشتريت، يقول بارك الله لك، بارك الله لك، يقرآن الفاتحة. فذكرهم رحمهم الله كان معجونا بذكر الله وتلاوة كتابه سبحانه وتعالى. وكم كان الحق يودع لهم من البركة. وقد عاب الحق سبحانه وتعالى على الذين كانوا في حضرة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلما وصلت قافلة فيها تجارتهم وقد تأخرت وأبطأت وكان الحبيب على المنبر يخطب، قاموا فأنزل الله عز وجل عتابا من السماء يعاتبهم. لماذا؟ تركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي أن انصرافكم عما أوجب الله عليكم إلى مطامع الدنيا في تجارتكم يثمر تحول التجارة إلى اللهو. في أول الكلام كان الكلام عن ماذا؟ عن التجارة، ها؟ طيب فكيف تحولت التجارة إلى اقتران باللهو؟ اللهو مقرون بالغفلة، مقترن بالغفلة عن الله. كيف تحول الكلام المنزل عن التجارة التي هي تقليب المال بقصد الكسب إلى لهو؟ قال نعم، هي في أصلها ليست من اللهو، لكنها إذا شغلت قلب المؤمن عما أوجب الله عليه، ضيعت عليه فريضة في الصلاة صلاته، ضيعت عليه صيامه، ضيعت عليه استقامته، ضيعت عليه أمانته، تحولت هذه التجارة من تجارة إلى لهو، فجعلها الله عز وجل معطوفة على اللهو في كلامه. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. في بداية الآية قال إذا رأوا تجارة أو لهوا، ثم بعد ذلك لما ذكر التصرف انفضوا إليها وتركوك قائما قال قل ما عند الله خير من ماذا؟ من التجارة ولا من اللهو هنا؟ من اللهو. فجعل تقديم التجارة على اللهو في أول الإخبار، ثم ذكر الحادثة التي حصلت وعقب بذكر أن الذي حصل هو تقديم للهو عن التجارة. لماذا؟ لأن التجارة في أصلها إن قامت على نية التقرب إلى الله تعالى لا يغلب عليها اللهو ولا ينزل بساحة صاحبها، لكن إذا تحولت التجارة إلى أمر مقدم على فريضة، على جلوس في يوم الجمعة وإنصات للخطبة بحضرة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تقدم اللهو هنا عن التجارة، فصارت التجارة هنا مسبوقة باللهو. لهذا فالمؤمن إذا أقبل على تجارته لا ينفك عن استشعار معنى رابطته بذكر الله سبحانه وتعالى في تجارته. وقد كان الناس في هذا البلد المبارك في الشام، في بلاد الشام، في حمص التي نحن فيها، في حلب، في دمشق، في غيرها، أيضا عندنا في اليمن، كذلك في الحجاز، عرف هذا في مصر، في مصر، كذلك بلغني في المغرب، كانوا إذا عقدوا صفقة وانتهت الصفقة يتوجهون إلى الله تعالى بالدعاء بالبركة ويتلون سورة الفاتحة بعد ذلك. فرحم الله أقواما كان بيعهم وشراؤهم ممتزجا بذكر الله سبحانه وتعالى وبتلاوة كتابه. والذي يقوم شانه على هذا الأمر وهو أن يرتبط أمر تجارته وبيعه وشرائه بحاله مع الله جل جلاله. تمر الأيام والليالي في في وقت السراء، فتكون التجارة سلما لهم إلى رضوان الله بالصدقة والإنفاق وبعون الناس وبالانتهاض بالأمة وبنفع البشرية، بل بالدعوة إلى الله عز وجل. هذا في السراء. وعندما نقرأ في التاريخ فنجد أن أكثر من نصف المسلمين اليوم، أي ما يزيد على 700 مليون إنسان في الأرض، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرفوا الإسلام على أيدي دعاة كانوا يمارسون التجارة. في التاريخ يقولون تجار ذهبوا إلى أندونيسيا فنشروا الإسلام بالأخلاق والمعاملات. هنا يحتاج الأمر إلى تصويب بسيط. الذين ذهبوا لم يذهبوا بقصد التجارة، ذهبوا بقصد الدعوة، لكنهم مارسوا التجارة حتى لا يحتاجون إلى غيرهم، لا يحتاج أحدهم إلى مد يده إلى الآخرين، وهذا شأن المؤمن المسلم. لكن اسمعوا، 9 من الدعاة مارسوا التجارة دخلت على أيديهم أندونيسيا إلى الإسلام، أكبر دولة إسلامية في تعداد السكان. 5 أدخلوا ماليزيا إلى الإسلام، رجل واحد أدخل بنغلاديش إلى الإسلام، مجموعة خرجوا إلى شرق أفريقيا فأسلمت، مجموعة أخرى جاءوا من شمال أفريقيا إلى غرب أفريقيا فأسلمت، وكان التجار يدخلون إلى البلد فتقبل البلد بأكملها على الإسلام بسبب ماذا؟ نعم، المعاملات في التجارة والاستقامة والأمانة. لكن الذي نتكلم عنه الآن في هذا المجلس، إضافة إلى الإتقان والأمانة في المعاملة والوفاء بالالتزام والصدق والتعاون، هناك شيء آخر، حال التاجر مع الله. عندما يقبل غير المسلم على التاجر المسلم فيرى فيه السكينة، يرى فيه الطمأنينة، يرى فيه اليقين بما عند الله، يرى أن هذا المسلم لا يمكن قط مهما كان الربح المعروض عليه، لا يمكن أن يقبل هذا الربح إن كان من حرام، إن كان فيه إضرار بالآخرين يأبى، لأنه يطلب رضوان الله تعالى. يقولون أن امرأة جاءت إلى متجر تريد أن تبيع ثوبا لها من الحرير، وتلقاها يونس بن عبيد رحمه الله تعالى، وكان يشتري ويبيع في السوق، فقالت له بكم تشتري هذا الثوب، هذه الجبة من الخز من الحرير؟ فقال بكم تبيعينها، هي غريبة عن البلدة، فقالت 500. قال لها إن ثمنها أكبر من ذلك. من الذي يقول؟ التاجر الذي سيفعل ماذا؟ سيشتري ثم يريد أن يبيعها، وبالتالي يريد المكسب الربح، المكسب الربح. لكن اسمع، هذا يعيش حال مع الله. قال إنها تستحق أكثر من ذلك. قالت إذن 600. قال إن ثمنها هنا أكبر من ذلك. ثمنها طيب ماذا ستكسب؟ قال لا، ثمنها في حق البايع، أنا سأبيع وسأجد كسبا، لكن لا أرضى لنفسي أن أوسع هامش الكسب على حساب الأمانة والصدق في التعامل مع الناس. هذه القضية ليست فقط التعامل. قال وما زالت به حتى اشتراها منها 1000 بدلا من 500، وربح بعد ذلك في البيع. وليست القضية هنا فقط في التعامل، القضية هنا في ماذا؟ في حال الطمأنينة في المعاملة مع الله جل جلاله. لهذا كان أحد الذين يبيعون ويشترون بالسكر، جاءه الخبر من له صلة به، من يوردون السكر على البلد، قال اشتري كل ما تستطيع من السكر في هذه الأيام، لأن سعر السكر سيرتفع، سيشح السكر وسيرتفع السكر. فبادر إلى الذي يبيع السكر في بلدته واشترى منه ما عنده من السكر، فرح الرجل المسكين أنه باع السكر بمكسب. ثم بعد ذلك حصل الارتفاع الشديد في السكر، فأنزل السكر إلى السوق فربح في هذه الصفقة 30,000 درهم. فلما أخذ 30,000 درهم ورجع إلى البيت لم يستطع أن ينام. هو هنا لم يحتكر، ها؟ يعني لم يؤخر عن وقته لحاجة الناس، هو هنا لم يقتر على الرجل في المكسب في حينه. يعني من ناحية الظاهرة إذا ذهبت إلى فقيه لن يستطيع أن يقول لك أن هناك حرمة فيما فعل، لكن ما القصة؟ المسألة أكثر عندهم من قضية حلال وحرام، عندهم شيء اسمه الورع في المعاملة مع الله جل جلاله. لماذا لم يستطع النوم؟ قال بت أحاسب نفسي، أغششت مسلما؟ أنا عندي معلومة وأخفيتها علي واستثمرت هذه المعلومة، وبسبب استثمار هذه المعلومة كسبت 30,000 درهم، لو لم أفعل ذلك كان من الممكن أن يكسبها هذا الرجل، ربما هو أولى مني بهذا المال. وأصبح وذهب إلى الرجل وقال هذه 30,000 درهم لك؟ قال لا، ليست لي، ليس بيني وبينك معاملة في ذلك. قال بلى، حصل كذا وكذا. قال ولكني بعتك عن رضا. قال نعم، ولكني تأثمت. أنا لا 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 أرضى على نفسي أن أبيت وقد غششت مسلم في معلومة في معرفة أمر. فما زال به حتى أعطاه 30,000 درهم، قال الآن أنام وأنا مرتاح. هل خسر هذا في تجارته؟ استمر تاجرا كبيرا في بلده، لكن المسألة تتعلق بالحال مع الله عز وجل، وهو الأمر الذي إن تنبه إليه التاجر في بيعه وشرائه تحصل له من الطمأنينة ومن التوفيق من حضرة الحق عز وجل ما لا يخطر له بال. ولهذا كان الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في التحذير، في صورة الترغيب لكن في باطنه تحذير من أن يعيش المسلم في تجارته غافلاً عن معنى الكسب في المعاملة مع الله. جاء عندنا الترغيب في دعاء السوق، تحفظون دعاء السوق؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث أن الذي يجهر بهذا الذكر في السوق تكتب له 1,000 حسنة، يعني مليون، مليون حسنة. ربما لو بت الليل كله تتهجد لن تحصل على المليون الحسنة هذا، ربما. هذا تصدع بصوت مرتفع وسط السوق تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 1,000 حسنة بس، قال لا في زيادة، تمحى عنه 1,000 سيئة، مليون سيئة تمحى، مليون حسنة تكتب، مليون سيئة تمحى، كفاية. هناك ما عند الله أكثر مما عند الله أكثر. ما هو الذي عند الله الأكثر؟ قال يرفع 1,000 درجة، ما ندري ما هذه الدرجات، فوق تصور البشر. قال بعض العلماء ما الحكمة في جعل الله عز وجل هذا الثواب كله في أن يجهر الإنسان بسطر واحد في السوق؟ قال نعم، في السوق عند البيع والشراء تحتدم النفوس، تشتد، هذا يغضب وهذا يطمع وهذا يشتهي وهذا يختلف وهذا يحمل ضغينة وهذا يرى أن جاره في الدكان أو زميله في الكار قد خرب عليه. النفوس تكون محتدمة، أيضا الغفلة تكون شديدة عن الله عز وجل، الشيطان يركز رايته في السوق. فإذا مر الإنسان بسكينة وهدوء وغض للبصر وصدع وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، تنبه الغافل، وعند سماع ذكر الله الذي يهم بالمعصية يتذكر فيخشى الله عز وجل إن كان مؤمنا، والذي ثارت نفسه ذكر الله عز وجل سكنت نفسه. والشيطان ما الذي يحصل له؟ يهرب من طريق الذي يمشي في السوق وهو يذكر الله، فإن الشيطان إذا ذكر الله خنس. قال فلماذا أودع هذا الثواب أيضا في الجهر؟ قالوا لسببين عظيمين. السبب الأول أن الجهر بالذكر في وسط السوق فيه نوع من المجاهدة للنفس من قبل التاجر أو الذي يمر في السوق. لماذا مجاهدة للنفس؟ تخيل أنت تمر الآن وسط السوق تصيح بلا إله إلا الله وحده لا شريك لا إلى آخر الدعاء ذكر السوق، ما الذي سيحصل؟ كل الناس تلتفت، إيش في إيش في. وإذا دخلت مول من المولات الفاخرة يسمونه مول، مراكز الضخمة التجارية هذا، وصدعت بالصوت بلا إله إلا الله، مجنون؟ اذكر الله حتى يقول المنافقون أنك مرائي، اذكر الله حتى يقول المنافقون أنك مجنون. فليقول ما الحكمة هنا؟ قالوا الحكمة هنا أن في ذلك ترقية للنفس عن مستوى أن تتعلق بنظر الخلق إليها. عندما تسير في السوق وأنت تشتغل بالذكر فيلتفت الناس إليك بين مستهزئ ومستغرب ومستهجن ما الذي يحصل؟ تشعر كأنك تجاهد نفسك على أن تفطم نفسك، تمنع نفسك من أن تتعلق بنظر الناس إليك. وما الذي جعل الغشاش يغش والسارق يسرق والأناني يفعل ما يفعل والمغالط في البيع؟ طلب المكانة بين الناس، يريد مال يتفاخر به أمام الناس، هذا الذي ضيع الناس. فإذا دخلت إلى السوق وأنت تكسر حاجز نظر الناس إليك فقد ارتقيت في ذلك. الأمر الثاني هو الذي ذكرناه قبل قليل، وهو تذكير الغافل في السوق، لأن السوق تشتد فيه الغفلة. فرضي الله عن أمة سوقها يضج بذكر الله سبحانه وتعالى، ونحن بحاجة إلى أن يعود تجارنا إلى هذه الحياة، حياة الذاكرين. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إذا دخل وقت الصلاة قام التاجر إلى صلاته، والذي يصدق مع الله في أن يترك ما عنده لما عند الله في وقت الصلاة في أن يذكر الله في عمله أثناء التجارة، أيضا يصدق مع الله في مجاهدة نفسه عند الطمع، عند الخوف من الخسارة، في أن يستقيم على الاستقامة الصالحة، على المسلك السوي في الطاعة، هو التاجر الصدوق الذي يؤمل له أن يأتي يوم القيامة وهو مع النبيين. اسمع في خاتمة هذا المجلس، اسمع إن شئت، معروض عليك صحبة الأنبياء دون أن تترك تجارتك، تبقى على تجارتك، تبقى على تجارتك وصاحب من؟ الأنبياء، لكن كن صدوقا في تجارتك وسترى فضل الله كيف يفيض عليك يتفيض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في ذلك. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه، ارزقنا الصدق والإخلاص في أحوالنا وأقوالنا ونياتنا وأفعالنا يا رب العالمين. وفق تجارنا لما تحبه وترضاه. اللهم من كان منهم صادقا فزده، من كان أمينا فزده، من كان مستقيما فزده، من كان رحيما بالناس فزده، من كان محسنا فزده، ومن لم يكن كذلك فاجعله كذلك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
Do 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 do